قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، أسعد الله مساءكم بالمسرات والأفراح. أهلا وسهلا بكم، حياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. إخواني أخواتي، هل تمنى أحدكم أن يجد كنزا؟ أنا تمنيت ذلك في حياتي، حيث إني ظننت وما زلت أظن ذلك أني سأسعد به في حياتي، سيسعد به بدني. فما رأيك وما رأيك لو وجدنا كنزا آخر، كنزا تسعد به النفس، كنزا ترتاح له الروح، كنزا يشنف الأسماع، كنزا يريح العقل والفكرة، وليس كنزا واحدا وإنما هي كنوز. نعم كنوز، إنها كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة، نقرأ فيها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نقرأ فيها البذلة في سبيل الله، نقرأ الصبر، نقرأ الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نقرأ الحياة التي يجب أن يعيشها كل مسلم، نقرأ الدين كله، نعيش حياتنا مع كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما سميناها كنوزا لأنها كذلك فعلا، ولكن يغيب عن كثير من الناس كثير من تفاصيل هذه الكنوز، ولذلك حرصنا أن نبرز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة جيدة مبتكرة، ألا وهي عن طريق إظهار وإبراز هذه الكنوز. فتعالوا معنا وأهلا وسهلا.
فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في
أهلا وسهلا بكم. ها قد عدنا إليكم، فحياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. إخواني أخواتي، حقيقة لا أدري كيف أبدأ ولا ماذا أقول، إنني في حيرة من أمري، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، وكما قيل ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. إن الحديث عن العظماء أمر عسير، وذلك أن الإنسان مهما أوتي من خطابة وأدب وثقافة وعلم، فإنه ولا بد سيقصر في حق الكبار. فكيف إذا كان حديثنا عن صاحب الحوض المورود، عن صاحب المقام المحمود؟ باختصار، إن حديثنا عن سيدي ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. مالت النفوس إلى متابعته وتحملت الشدائد معه، لم ينفر منه معاند ولا استوحش منه مباعد صلوات ربي وسلامه عليه. أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو أرجح الناس عقلا وأوفر الناس حلما. هو صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس خلقا، هو صلوات ربي وسلامه عليه أكرم الخلق، أعز الناس، أعلم الناس، جمع الله فيه من الكمال ما تفرق في غيره. باختصار شديد قال الله له وعنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. من أراد أن يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عنه وله: كذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم، رفع الله له ذكره. فلا يدخل أحد الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. نسمعه في الأذان دائما: لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد اسم على وجه الأرض أكثر انتشارا من اسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن حديثنا هو عن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، أي بهذا البيت، ويعجبون من حسنه وجماله، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هكذا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هو هذه اللبنة، هو تلك الحلقة التي أتمت تلك السلسلة الجميلة، السلسلة الذهبية بل الماسية، ألا وهي سلسلة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقال ذو شجون بل كنوز، سنستعرضها من خلال هذه الحلقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم على الأقل على حسن نيتنا وقصدنا في معرفة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. قالوا: وفهر هو قريش. هذا النبي الكريم بهذا النسب الشريف صلوات ربي وسلامه عليه هو مضري عدناني صلوات ربي وسلامه عليه. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب لقب وليس اسما وإنما هو لقب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد، وإنما سمي بعبد المطلب لقصة طريفة. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني كان قد تزوج من الخزرج من الأنصار من بني النجار من أهل المدينة، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن يموت هاشم وولده صغير وهو شيبة الحمد، فتربى شيبة الحمد عند أخواله من بني النجار. فلما كبر شيبة وصار شابا يافعا قرر أعمامه أن يأتي عندهم وأن يتربى في قريش، فخرج عمه المطلب ابن عبد مناف، وذلك أن عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم، المطلب، عبد شمس ونوفل. فلما مات هاشم قام أخوه المطلب، أخو هاشم عم شيبة الحمد، ذهب إلى بني النجار وطلب منهم أن يأخذ ابن أخيه هاشم ليتربى عند أعمامه، فوافقوا فأخذه المطلب ورجع به إلى مكة. فلما دخل به إلى مكة وهو شاب يافع، ظن بعض الناس أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب. فلما سمع المطلب بذلك ليس عبدا لي، وإنما هذا شيبة ابن أخي هاشم، ولكن غلب هذا اللقب وصار لا يعرف إلا بعبد المطلب، وإلا فهو شيبة الحمد. وليس هذا بغريب، فإن ذلك يصدق كذلك على أبيه وهو هاشم، فهاشم ليس اسما وإنما هو لقب أيضا، وإنما اسم هاشم عمرو، ولكنه لقب بهذا اللقب الجميل لأنه كان يهشم اللحم والخبز حتى يصير ثريدا ثم يقدمه للناس يأكلونه، وهذا من كرمه الذي عرف به. ولذلك قيل عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. هذا النسب الشريف نسب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن غالب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، قالوا فهر هو قريش. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه سيكون لنا معه حديث طويل، ولكن قبل أن نتحدث عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لابد أن نتكلم عن بعض الإرهاصات لمبعثه صلى الله عليه وسلم، بل لمولده صلوات ربي وسلامه عليه. أول هذه الإرهاصات التي سنتكلم عنها قضيتان وقعتا لجده عبد المطلب، ولا تنسوا هو شيبة الحمد. القضية الأولى ألا وهي قضية بئر زمزم. ما قصة زمزم؟ سنرجع قليلا إلى الوراء. إن إبراهيم أبا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه لما أنجبت له هاجر ابنه إسماعيل غارت زوجته سارة، فأراد أن يخرج هاجر بعيدا عن سارة، فذهب بها إلى مكة كما قال الله تبارك وتعالى عنه: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فانتقل إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة وتركهما هناك، وترك عندهما طعاما وماء. فلما انصرف أو أراد أن ينصرف إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه نادته هاجر وقال: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فلما قال لها ذلك سكتت وسلمت رضي الله عنها. طلت هاجر مع ولدها إسماعيل، ولكن توالت الأيام حتى نفد الماء ونفد الطعام، وأصبحت يوما لا حليب عندها لولدها ولا طعام ولا ماء، والولد يبكي أعني إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا تصنع الأم في مثل هذا الموقف؟ فصارت تبحث عن الماء، وكانت على الصفا وصعدت الجبل، نظرت يمينا وشمالا لعلها تجد ناسا أو لعلها ترى ماء، ولكنها لم تجد شيئا من ذلك. ثم صارت تنزل على الطريق من الصفا إلى المروة حتى صعدت المروة، وكان الأمر أن الأرض منخفضة، فكانت تسرع السيرة في هذا المكان ثم ترتفع حتى وصلت إلى المروة، وترجع إلى الصفا وإلى المروة وإلى الصفا وإلى المروة، كل ذلك تفعله لأجل أن تبحث عن طعام أو شراب أو أناس لعلهم ينجدونها لأجل ولدها إسماعيل. فلما أتمت 7 أشواط وإذا بها تسمع صوتا عند إسماعيل، فقالت: قد أسمعته، أي أسمعتني الصوت، فهل عندك شيء، هل عندك من شيء تغيثنا به؟ فضرب جبريل بذيله الأرض فخرجت زمزم، خرج الماء. لما خرج الماء من شفقتها وخوفها من أن يكون الماء قليلا صارت تزمه، أي تمنعه وتحفر له حتى لا ينتشر ويظهر هذا الماء على الأرض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان قد ظهر على الأرض. على كل حال، هذا الذي وقع من هاجر عندما رأت هذا الماء. ثم جاءت جرهم، قبيلة جرهم، وسكنت قريبا من أم إسماعيل، وهي قصة طويلة لإسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه مع أبيه إبراهيم، حتى بنيا الكعبة المشرفة، وكان يبنيان الكعبة ويسألان الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما. مرت سنوات وسنوات كثيرة جدا ما بين إبراهيم وإسماعيل إلى أن جاء أهل مكة إلى مكة. في ذلك الوقت كان أهل مكة قد أغلقت أو اندثرت زمزم لا يعرفها أحد. في يوم من الأيام أرى الله عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد، أراه الله رؤيا في منامه أن يحفر في هذا المكان، وله في هذا المكان ما يسره. وقام عبد المطلب من أصبح وحفر في هذا المكان، فظهرت زمزم مرة ثانية. هذه هي إذن الحادثة الأولى التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل مولده صلوات ربي وسلامه عليه. الحادثة الثانية، وهي حادثة عجيبة، كان للحبشة ملك ويقال له النجاشي، وكل ملك للحبشة يقال له نجاشي، وكل ملك لفارس يقال له كسرى، وكل ملك للروم يقال له هرقل، وهكذا. هذا النجاشي كان له أحد الولاة يقال له أبرهة. أراد أبرهة أن يتقرب إلى النجاشي، ترى بماذا يتقرب له؟ بنى له كنيسة عظيمة، وكانوا نصارى، بنى له كنيسة عظيمة، وقال له في بنائه لهذه الكنيسة: سأصرف العرب عن مكة إلى هذه الكنيسة. وذلك أن العرب على ما كانوا عليه من الشرك، إلا إنهم كانوا يعظمون الكعبة، فقال: سأصرف الناس عن ذلك البيت الذي هو الكعبة المشرفة إلى هذه الكنيسة لجمالها وبهائها وحسنها، كما أراد أن يصنع أبرهة. سمع العرب بذلك الأمر وقرروا أن يمنعوا ذلك، فقام أعرابي بحركة غريبة عجيبة، وذلك أن هذا الأعرابي غضب لمكة: كيف يفعل هذا؟ كيف يصرف الناس، أي أبرهة، عن الكعبة؟ فقام أعرابي وغضب غضبة شديدة لهذا الأمر، وراد أن ينتقم للكعبة. ترى ماذا صنع؟ نعرف ذلك بعد الفاصل.
أقبل النور علينا في بوارقه العميرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات. تكلمنا في ما قبل الفاصل عن أبرهة، وأنه بنى تلك الكنيسة العظيمة ليصد الناس عن الكعبة إلى تلك الكنيسة إرضاء للنجاشي. سمع أعرابي، رجل من العرب، سمع بهذا الأمر فغضب غضبة شديدة، ولكن ماذا صنع عندما غضب؟ إنه أراد أن ينتقم للكعبة فيما يظن. أتدرون ماذا صنع؟ صنع شيئا عجيبا. لقد ذهب إلى تلك الكنيسة في وقت لا يراه فيه أحد وتغوط فيها. نعم، تغوط في تلك الكنيسة. بلغ الخبر أبرهة وأن رجلا تغوط في الكنيسة، فقال: من فعل ذلك؟ قيل له: إنه رجل ممن يعظمون ذلك البيت، يعني الكعبة. فقال أبرهة: لأهدمن الكعبة. نعم، قال تلك المقولة. وهنا يجب علينا أن نقف وقفة عند كنز من كنوز النبي صلى الله عليه وسلم. إنكار المنكر أمر مطلوب، بل هو من الواجبات المتحتمات، بل ذكر بعض أهل العلم أن ذلك ركن، أن ذلك ركنا من أركان هذا الدين العظيم. نعم، قالوا إنه ركن إلى هذه الدرجة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن هل يجوز إنكار المنكر بالوقوع بمنكر أعظم منه؟ هذه مسألة مهمة. نعم، وقعوا في منكر أعظم من ذلك المنكر الذي أرادوا إنكاره. ماذا حدث؟ قرر أبرهة أن يهدم الكعبة. بسبب ماذا؟ بسبب تلك الفعلة. ولو ترك الأعرابي تلك الكنيسة والله لن يذهب إليها أحد، ولكن هكذا رأى لجهله. خرج أبرهة إلى الكعبة ليهدمها، وفي الطريق مر على ثقيف، وظن الثقيف أنه يريد قتالها وأنه يريد هدم كل ما يقابله، فقال لهم: إنما أريد الكعبة. قالوا: إذا لا تريد إلهنا، لا تريد اللات؟ قال: لا أريد اللات، وإنما أريد الكعبة. عندها غضبت ثقيف للكعبة؟ لا، لم تغضب للكعبة، إنما غضبت للات. ماذا صنعت؟ قالت له: نرسل معك من يدلك على الطريق. نعم، أرسلت معه من يدلك، أرسلت رجلا يقال له أبو رغال أو أبو رغال. خرج أبو رغال هذا معهم ليدلهم على الطريق، ومات في الطريق هذا الرجل. وكانت العرب تتشاءم من هذا الرجل وتكرهه كرها شديدا، لأنه أعان على هدم الكعبة أو قصد ذلك. وتعرفون جميعا جريرا والفرزدق، وهما شاعران مشهوران، بينهما من الهجاء ما الله به عليم. من قول جرير للعرب أو للناس عن الفرزدق: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. نعم، هكذا يقول الفرزدق. فمات أبو رغال ورجم قبر أبي رغال عندما مات. رجع بعد ذلك الناس إلى بيوتهم، أعني ثقيفا، وتوجه واستمر أبرهة إلى الكعبة. لما وصل إلى الكعبة أو قريبا منها، أرسل من يخبر قريش أنه لا يريد قتالهم وإنما يريد هدم البيت. وقدر الله جل وعلا أن أخذت إبل لعبد المطلب، فأرسل أبرهة إلى سيد مكة حتى يتحدث معه، فأرسلوا إليه عبد المطلب وهو سيد مكة في ذلك الوقت. خرج إليه عبد المطلب فقال: أبرهة، ماذا أصنع مع هذا الرجل؟ هل أجلسه معي على عرشي؟ لا يستحق ذلك. هل أترك العرش وأجلس معه؟ أمر وارد. طيب، ماذا أصنع؟ فقرر أن ينزل ويجلس مع عبد المطلب في الأرض، فجلس معه في الأرض وتكلم. فقال له: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أريد 200 ناقة أخذت لي. فغضب أبرهة، قال: جئت تسأل عن النياق ولم تسأل عن الكعبة التي أريد هدمها؟ فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال: طيب. عندها قال: ردوا عليه إبله. رجع عبد المطلب إلى قومه وقال لهم: لا طاقة لكم بأبرهة وجيشه، اخرجوا. وذهب عبد المطلب إلى الكعبة وأمسك بحلقتي الباب وقال: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لهم أي اللهم، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وما طلبوا فأمر ما بدالك. ثم خرج وقصد أبرهة إلى الكعبة ولكنه لم يستطع، وذلك أنه جاء بالفيلة، وكان على الفيلة فيل رئيس يقال له محمود. أرادوه أن ينطلق حتى تنطلق خلفه الفيلة فامتنع، امتنع الفيل، منعه الله تبارك وتعالى. كلما أرادوه امتنع، يوجهونه أي جهة ينطلق إلا إذا وجهوا إلى الكعبة يمتنع. وبينما هم كذلك، وإذا الله جل وعلا يرسل عليهم الطير الأبابيل، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا منع الله تبارك وتعالى بيته من أبرهة وغير أبرهة، وكانت هذه إرهاصا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه ولد في هذا العام، في عام الفيل الذي أهلك الله فيه أبرهة ومن معه عندما أرادوا هدم بيت الله تبارك وتعالى. وإلى كنز آخر من كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأرض أشرق كالسلام بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. يا رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة، في صفاته من سوار الخير.